السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فعودا حميدا بعد هذا الانقطاع بسبب التوقف لأجل الدورة العلمية الرابعة، ثم بعد ذلك إجازة الاختبارات أو إجازة الطلاب، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع. ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثه بهذا الإسناد في باب بوب عليه بعض أهل العلم، باب في قوله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: حدثني حرملة بن يحيى، هو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ثقة أخرج له الجماعة، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن شهاب وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له الجماعة، وسعيد بن المسيب ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة والصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين. وقد تكرر معنا مرارا قول الناظم: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. والمقصود بقوله نحن هذا الضمير له وللأمة، وللأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. ومعنى أحق بالشك من إبراهيم قال أهل العلم يعني أحق بالمسألة، وإلا فإن إبراهيم كان متيقنا، ودليل ذلك أنه حينما سأل ربه جل وعلا قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. هذا دل على أنه متيقن بهذا الأمر. وإنما كان مراده عليه الصلاة والسلام في قوله نحن أحق بالشك أي نحن أحق بالمسألة، نحن أحق بالمسألة. وقيل المراد بالشك هنا هو الاستجابة لدعاء إبراهيم، وليس نفس الشك في أن الله يحيي الموتى أو لا يحيي الموتى. فالمراد يكون نحن أولى بالشك أو أحق بالشك من إبراهيم أي في استجابة الله لدعائه، وليس في إحياء الموتى. فلا شك أن الأنبياء أعظم الناس إيمانا وأكثرهم يقينا بصفات الله وبأفعاله جل وعلا وبقدرته سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم في توجيه هذا الأمر أن هذا مستحيل في حق إبراهيم، معنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم أي لو كان يحصل من إبراهيم فسيحصل منا، وهذا أمر مستحيل، وهذا أمر مستحيل. وعلى هذا يكون التوجيه إما بالمعنى السابق أو بهذا المعنى، ولا يحتمل أبدا ولا يصح حمل الحديث على الشك في قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. وهنا يعني نحتاج أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن أمر الاعتقاد لا بد فيه من اليقين، فلا يصح في الاعتقاد الشك أو التردد، فباب الاعتقاد باب قائم على الأدلة الشرعية في جميع أبواب الاعتقاد، من أبواب الإيمان بالأركان الستة وأبواب التوحيد وما يتعلق بالمسائل الأخرى التي هي من ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنها مأخوذة على سبيل اليقين، وذلك أنها قائمة على الأدلة الشرعية وكذلك على إجماع العلماء على فهم هذه الأدلة. ومن هنا قال أهل العلم أنه لا اختلاف في أصول الاعتقاد. نعم، حصل اختلاف في أبواب الفقه، في فرعيات الشريعة حصل اختلاف في بعض أوجه التفسير، وإن كان أوجه التفسير لم يخرج أيضا الخلاف فيها عن خلاف التنوع فيما ورد عن السلف، لكن أصول الاعتقاد لم يحصل فيها خلاف، لم يختلف السلف في أصول الاعتقاد، لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أصول الاعتقاد، بل هذه الأصول مجمع عليها. ولذلك نجد في كتب العقيدة أن أصحابها يذكرون الإجماع إما في أولها أو في آخرها على ما ذكروه في كتبهم، ومن أمثلة ذلك عقيدة الرازيين لأبي زرعة وأبي حاتم، ذكروا في المقدمة أن ما سيذكروه في هذه العقيدة هو مما أجمع عليه علماء الأمصار، ولذا لا يقال إن السلف اختلفوا في العقيدة، لأن هذا الأمر يجر إلى الضعف في الأخذ بالاعتقاد، وكذلك يجر إلى قبول العقائد المخالفة. الذي يقول إن السلف اختلفوا في العقيدة وإن الاختلاف في العقيدة أو في أصول الاعتقاد أمر سائغ، فلماذا لا يسوغ اختلافنا مع الخوارج، مع التكفيريين، وهو خلاف عقدي؟ أليس هذا خلاف بيننا وبينهم؟ هذا خلاف. فإذا هذا كل خلاف في العقيدة لا يصح أبدا أن ينسب إلى السلف، فمسائل الاعتقاد مسائل مجمع عليها. نعم حصل خلاف في فرعيات أو في أفهام لبعض الأحاديث، مثل ما حصل الخلاف في مسألة الرؤية، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فعائشة أنكرت هذا، وابن عباس أثبت رؤية القلب، وحقيقة الأمر أنه لا خلاف، لأن عائشة نفت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية القلب، فإذن يؤول الأمر إلى عدم الخلاف، يؤول الأمر إلى عدم الخلاف. ثم لو سلمنا بالخلاف هذا، فهل اختلفوا في رؤية الله أن الله يرى أو لا يرى؟ اختلفوا في هذا الأصل أم اختلفوا في واقعة، هل رأى ربه أم لم يرى ربه في حادثة؟ وقلنا أن الصواب كما ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمر يؤول إلى عدم الخلاف، فعائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية القلب. ولماذا ذكرنا هذا المثال؟ لأن هذا المثال كل من يحاول أن يبرر للاختلاف في العقيدة فإنه يذكر هذه المسألة، ولا يصح الاستدلال بهذه المسألة. الأصل أن جميع الناس وجميع الطوائف يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ويتبعون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما كانوا عليه من أمور الاعتقاد، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير طريق الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ويرحم الله لوطا، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قصة لوط هي معلومة، أنه عندما جاءه أضيافه ذهبت امرأته تخبر الناس بأن هؤلاء الأضياف عنده فجاءوا إليه وهم يفعلون هذه الفعلة القبيحة وهي فعلة اللواط، فلما جاءوه منعهم من مواقعة هذه الفتنة وهذه المعصية العظيمة فأبوا، فعذب الله جل وعلا قوم لوط ونجى الله سبحانه وتعالى لوطا ومن معه. كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا، ركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فمن التجأ بالله ألجأه الله سبحانه وتعالى، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه، وليس أقوى ولا أكثر معين من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد يضع حاجته بين يدي ربه ويلتجئ إليه، والله جل وعلا مع غناه عن عباده إلا أنه دعاهم إلى سؤاله ووعدهم بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. الله جل وعلا ذكر في سورة يوسف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول ماذا قال له يوسف؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لم يرد النجاة فقط، عندما قال ائتوني به ما قال خلاص أنا أخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك سأبقى. فهنا فضل السجن على أن يخرج منه والتهمة عليه. قال أهل العلم في هذا فيه الحرص على إظهار البراءة، أن الإنسان يظهر براءة نفسه مما ينسب إليه من الباطل، وأن لا يقبل التهمة الكاذبة، أن لا يقبل التهمة ويبقى على هذه التهمة، فلا يقال خلاص اصبر وتبقى هذه التهمة عليك، وإنما يبرئ نفسه من التهمة ولو صبر على شيء من العذاب. قال ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي، أجبت داعي الملك. والصواب أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه ثناء على صبر يوسف. ومن تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه قد صبر صبرا عظيما، حتى صبر على الأذية، وعلى من رماه بالحجارة، وعلى من طرده من بلده، وعلى من وضع سل الجزور على ظهره. فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، متحملا في سبيل هذه الرسالة أن يؤديها إلى الناس. ولكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء، أنه ذكر مثل هذا الأمر، وجعل من حاله أنه يستجيب أو أنه لا يصبر. وهذا إنما هو في الثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها.
ثم أورد الإمام مسلم الحديث من طريق آخر قال وحدثني به إن شاء الله، وهذه أول مرة تمر معنا أن الإمام مسلم لم يجزم بهذا الإسناد، لكن من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أن الإمام مسلم دقيق جدا في أسانيده، وهذا لا يقدح أبدا لا في شرطه ولا في حرصه على صحة السند، وذلك أن هذا الإسناد جاء في المتابعات ولم يأتي في الأصول، فلا بد من التنبه لهذا الأمر، ونحو ذلك جاء في صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فهذا في المتابعات وليس في الأصول. وأما في الأصول فكما مر معنا وكما سيمر إن شاء الله معنا هو الجزم في التحديث. قال عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء، جويرية ابن أسماء رجل صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن مالك الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري كذلك، عن أن سعيد بن المسيب ابن المسيب وأبا عبيد، أبا عبيد هو سعد بن عبيد ثقة أخرج له الجماعة، أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، أي فرغ منها، حتى فرغ منها أي أتى بها كاملة. نعم.
قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
ثم أيضا ذكر الحديث بإسناد آخر، قال حدثناه عبد بن حميد، وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، قال حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الدورقي ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا أبو ويس وهو عبد الله صدوق أخرج له مسلم والأربعة، عن الزهري قال كرواية مالك بإسناده. نعم.
قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. ثم ساق بإسناده الحديث في باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة أخرج له الجماعة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له الجماعة، عن أبيه كيسان ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قوله ما من نبي هنا ما نافية، ليس من نبي إلا قد أعطي من الآيات أي المعجزات، المراد بالآيات هنا المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، وذلك ليكون سببا وسبيلا إلى إيمانهم وإلى استقامتهم على دينه. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن القرآن حجة قوية للهداية، وأنه أفضل الكتب، وأنه أفضل الكتب، والكتب السابقة لم تكن معجزة كما هو الإعجاز في القرآن. وقد قال أهل العلم طيب معجزات الأنبياء السابقة ما الدليل أو ما الذي يفرق عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم معجزات الأنبياء السابقة قد يحاول البعض مقاربتها بالسحر أو بنحو ذلك كما صنعوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. أما معجزة القرآن فإنها معجزة لم يستطع أحد أن يأتي بمثلها، وتحداهم رب العالمين جل وعلا بذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والأمر الثاني أن تلك المعجزات انتهت، ومعجزة القرآن باقية إلى أن يرفع هذا القرآن. وقال بعض أهل العلم أن معجزات الأنبياء السابقة كانت مشاهدة بالأبصار، أما هذه المعجزة وهي القرآن فإنه مشاهد بالبصيرة في التمعن والأثر وزيادة الإيمان به ونحو ذلك. وقوله ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر أي الذي أرسل فيهم، وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. ووجه الإعجاز في القرآن الكريم من أوجه وجه الإعجاز في القرآن الكريم من أوجه أول ذلك في حسن تأليفه وبلاغته، في حسن تأليفه وبلاغته، والأمر الثاني في حسن سياقه وترتيبه فهو كذلك معجز، والأمر الثالث فيما تضمنه من الأخبار السابقة من قصص الأنبياء والمرسلين وأقوامهم، وكذلك إعجازه أيضا فيما يتضمنه من الأخبار الآتية فيما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار وكلام أهل الجنة وكلام أهل النار وجزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار ونحو ذلك، فهذه كلها من المعجزات. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الإعجاز لم يخرج عنه تفسير السلف للآيات، تفسير بتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين أو بأوجه اللغة العربية، ولا يصح أن يسلك مسالك أخرى من الإعجاز كما يقولون الإعجاز العددي. والإعجاز العددي لا يصح لأمور، أما الأمر الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا حث عليه، والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عنهم الاعتناء به ولا تفسير القرآن بهذه الأوجه ولا التابعون من بعدهم. وكذلك من أوجه الخطأ في هذا الإعجاز أن الذين قالوا بالإعجاز اضطربوا في بعض الأحرف، فإذا كان الإعجاز العددي عندهم بحساب الأحرف جاءوا إلى الحرف المشدد، فإن كان الإعجاز في العدد على أن يكون حرفا جعلوه حرفا، وإن كان الإعجاز في العدد على أن يكون حرفين جعلوه حرفين. ثم أيضا في القراءات فإنه قد يضاف حرف في بعض القراءات فيكون هذا فيه نوع تحكم، فيه نوع تحكم. وليس المطلوب من أهل الإسلام أن يكون جهدهم في القرآن هو حساب الأعداد، لأن هذا يصرفهم عن فهم معاني الآيات، فالله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أي معرفة معانيه. طيب لماذا نتدبر معاني القرآن؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن نمتثل في الأحكام، نأخذ بالأوامر ونجتنب النواهي ونعرف أيضا الإعجاز البلاغي الموجود فيه من التأليف وحسن السياق ومعرفة أخبار السابقين ونحو ذلك. وأما الاقتصار على أو الحرص على إظهار والتكلف في إظهار الإعجاز العددي فإن هذا لم يكن عليه تفسير السلف. ولذلك نلاحظ ما تحدث حادثة إلا ويتكلفون أن يجعلوا الأعداد المتعلقة بهذه الحادثة من القرآن، إما برقم السورة وإلا برقم الآية وإلا بالجزء وإلا بعدد الأحرف وإلا بغيرها. ولا شك أن كل من تكلف أمرا ليحسب عددا معين وجد بغيته، إما في آية أو في سورة أو في جزء من آية أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا من التكلف. المطلوب في القرآن هو إيش؟ التدبر، وليس إحصاء الأعداد ومحاولة تنزيل كل حادثة تحصل بأن نأتي لها بأعداد من القرآن حتى نبرهن على هذا الأمر. ثم ما الذي يستفيده المسلم بعد أن يحصر الأعداد في سورة معينة؟ وماذا لو جاءه شخص آخر وحسب حسابا آخر وصدق في حسابه أيضا؟ هل يكون في القرآن اضطراب أيضا؟ في لا شك أن هذا ليس طريقا سديدا لتفسير القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحاديث الأخرى هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. نعم.
قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
ثم ساق بإسنادي قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال: حدثنا ابن وهب تقدم معنا وهو عبد الله بن وهب قال: وأخبرني عمرو وهو ابن الحارث ثقة أخرج له الجماعة أن أبا يونس وهو سليم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي قال: حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده. وهذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز القسم لتأكيد الأمر. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي تليق بالله جل وعلا. نعلم المعنى ولا ونفوض الكيفية، فالله جل وعلا أعرف بكيفية صفاته. قال: لا يسمع بي، ومعنى لا يسمع بي أي سماع إبلاغ، أي يبلغه، سواء يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يسمع بعد ذلك عن دينه. ولا يسمع بي، قال العلماء، لا يسمع مني، وهذا القول على تناوب حروف الجر، على تناوب حروف الجر، أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، فإن الأمة أمتان: أمة الإجابة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة وهي أهل الكتاب. قال: يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كان النبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال جل وعلا هذا بلاغ للناس أي جميعا، وقال جل وعلا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وكما جاء في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فلذلك بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يبقى على يهوديته ولا على نصرانيته ولا على أي دين، بل يجب عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم بهذا أن الأديان جميعا نسخت بدين الإسلام، والكتب جميعا نسخت بالقرآن، وأن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستحقا للعذاب. ولا يخلط في هذا بين إجبار الناس على الدخول في الإسلام، فإن الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين. يجب عليهم نعم أن يكونوا في الإسلام، لكن لا يجبرون على ذلك. من بقي على دينه فإن من شريعة الإسلام أن لا يكره على دخول الدين، مع تأديته ما يجب عليه من أمر الجزية ومن احترام الإسلام ونحو ذلك، ولكن لا يجبر على دخول الدين، ولا يقبل منه أبدا في الآخرة أن يبقى على دينه. فالله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال إلا كان من أصحاب النار، فيه بيان عاقبة من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى على دينه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.
ثم ساق الحديث بإسناده قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير ثقة أخرج له الجماعة عن صالح بن صالح الهمداني ثقة أخرج له الجماعة عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له الجماعة قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي، وهذا قول صالح، فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا أي من جهتنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته، الأمة هي المملوكة ملك اليمين، قال ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، أي أن من كان له أمة فأعتقها ثم تزوج هذه الأمة قالوا كالراكب بدنته. البدنة هي الناقة، قيل يخص بالناقة وقيل الناقة أو البقرة مما يقدم في الحج، ولا يدخل في ذلك الشاة. فقال كالراكب بدنته، يعني أن هذا حاله حينما كانت له أمة فتزوج فاعتقها وتزوجها كالذي يركب على هذه البدنة التي يقدمها لله جل وعلا، وهذا مستنكر، فأبطل لهم هذا القياس بالحديث. وهذا فيه أن الذي دائما يقدم هو الحديث، وأن الحديث يقدم على القياس ويقدم على الرأي ويقدم على العقل، فلا يصح أن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقياس ولا بقول ولا بأمر من الأمور، لا بعقل ولا بمنام ولا بذوق ولا بمكاشفة ولا بنحو ذلك، بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة وهو ابن أبي موسى، ثقة أخرج له الجماعة، عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، هذا الرجل الأول، واستحق الأجرين لأنه آمن بنبيين، بنبيه إن كان يهوديا بموسى وإن كان نصرانيا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط أن يكون هذا الذي آمن بنبيه آمن بنبيه على رسالة نبيه قبل التحريف، أم أنه أيضا يدخل فيه من آمن بتلك الرسالة ولو بعد التحريف؟ والصحيح أن من آمن برسوله أو بنبيه ولو بعد التحريف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى هرقل وقال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وهو قد آمن بعد تحريف النصارى لكتابهم بعد ما حصل التحريف للكتاب، فدليل على أن من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه بنبيه ولو كان على دين محرف فإنه بإذن الله ينال الأجرين. قال: فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. وهذا فيه فضيلة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه. ونلحظ أنه هنا ذكر أمر الإيمان، والإيمان يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأتبع ذلك أيضا أمر الاتباع تأكيدا، وأتبع ذلك أيضا أمر التصديق زيادة في التأكيد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران. العبد المملوك يعني قيل له مملوك لأن سيده يملكه، وإلا فإن الأصل أننا جميعا عبادا لله جل وعلا، وهو المالك لعباده سبحانه. قال: أدى حق الله، حق الله من الواجبات التي عليه كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وأدى حق سيده أي من خدمته، من خدمة سيده، فله أجران. والأجران لأنه أدى حق الله وأدى حق سيده. فلو قال قائل: فما الفرق بين هذا وبين من يؤدي جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات متقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فيقال: إن هذا أدى حق الله وهذا حق، وأدى حق سيده الذي أمر الله جل وعلا بأداء حقه، وهذا حق آخر، وهذا حق آخر، فهو أدى حقين، فكان له بذلك أجران. قال: ورجل كانت له أمة مملوكة فغداها أي أطعمها، فأحسن غذاءها أي أحسن إطعامها، أي أنه أطعمها من الشيء الطيب، لم يعطها مما يستقدر أو يستكره أو نحو ذلك. قال: ثم أدبها فأحسن أدبها. أدبها أي من غير تعنيف، بيّن لها الأخلاق الكريمة والخصال الفاضلة والأفعال الجميلة، أدبها على ذلك. قال: ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. الأجران في فعل هذا الرجل هو على الاعتاق والتزويج وليس على الإطعام والتأديب، لأن الإطعام والتأديب هذا في حاصل الحال يكون في أصله، يكون هذا الأمر من حسن الإطعام ومن حسن التأديب كذلك، وإنما نال الأجرين لأنه أعتقها ولأنه تزوجها. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فغداها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها، هذا فيه إلماحة إلى من تحت أيدي المسلمين من الخدم أو من العمال أو من السائقين أو من نحو ذلك، بالإحسان إليهم في أمر إطعامهم وفي أمر تأديبهم بأدب الإسلام وبالحرص، لأن كثير من الناس للأسف الشديد ينظر إلى فعل ما يسمى بالشغالة في البيت، هل أحسنت في عملها أم لم تحسن في عملها، غير ناظر إلى دينها، هل أدت صلاتها أم لم تؤدي صلاتها، هل أحسنت في وضوئها أم لم تحسن في وضوئها، فقدم طاعة نفسه على طاعة ربه جل وعلا. وكان الواجب علينا أن ننظر في حالهم مع الله جل وعلا أولا، فإن من أحسن في تعبده لله سبحانه وتعالى وتربى بتربية الإسلام لا شك أن هذا سيؤثر في تعامله فيما بينه وبين الناس، فننظر في تعبدهم لله، أنا أقصد من المسلمين، في تعبدهم لله جل وعلا وفي حرصهم على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، ثم العناية بهم فيما يتعلق في مطعمهم ومشربهم وعدم تأخير ما يستحقون من رواتبهم ومن مكافآتهم ونحو ذلك، فإن هذا من حسن العشرة ومن حسن العناية ومن حسن الرعاية. وكثير من الناس ربما يشتكون من فعل بعض من يستخدمون في بيوتهم، وفي الحقيقة لو نظروا حق النظر بتجرد لرأوا أن أكثر الأسباب في ذلك هو سوء التعامل معهم، سوء التعامل، حتى كأنما أصحاب البيت لا يعاملون بشرا وإنما يعاملون آلة من الآلات أو حيوانا من الحيوانات، وهذا لا يليق. فمن كان تحت أيديهم من المسلمين فينبغي العناية به في أمر تأديبه وفي أمر إطعامه، ومن كان من تحت أيديهم من غير المسلمين فيحرص على هدايته للإسلام. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكثير من الناس يغفلون عن هذا. قال: ثم قال الشعبي للخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، كما يقولون مجانا، خذ هذا الحديث، ما تعبت عليه ولا سافرت. وهذا فيه من كلام الشعبي، لأنه أتبع ذلك قال: فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، فيه الحث على الرحلة إلى طلب العلم، وأن على المسلم أن يحرص على الفائدة وأن يحرص على الأخذ من أكابر العلماء وأن يسعى في ذلك متى تهيأت له الظروف، وأن لا يتباطأ ولا يتكاسل، فهي سنة سلفية أثرية عن السلف الصالح في رحلتهم لطلب العلم، وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد إن كان متيسر له ذلك. والآن من فضل الله أن الأمور تيسرت أكثر، وصرت حتى وأنت في بيتك ربما تسمع العالم في مواقع التواصل وفي وسائل نقل المحاضرات والصوتيات ونحو ذلك، ولكن ضعفت الهمة، يعني جاء العلم إلينا ومع ذلك ضعفنا عن أن نستمع إليها ونستفيد منه، وربما صار البعض يتثاقل العشر دقائق بسيارتها والخمس دقائق يراها أثقل عليه من الجبل العظيم، وهذا والله لا يليق. السلف كان أحدهم يسير مسيرة شهر كما في حديث جابر لأجل أن يسمع حديثا واحدا، وجاء عن أبي حاتم أنه سار في طلب الحديث 7 سنين وهو يتنقل في البلدان، ومشى بعضهم آلاف الفراسخ ليطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأولى بالمسلم أن يحرص على طلب الحديث وعلى الرحلة في ذلك، وسواء كان الطلب للحديث أو لبقية العلوم، فإن الأحاديث الآن دونت من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن يذهب لينظر في حالته العلمية ويتأصل في الجانب العلمي ويحرص على الاستزادة من العلم، ويكون صاحب سند عال، لا يرضى دائما بكثرة الواسطات في طلبه للعلم، وإنما يذهب إلى أصله وإلى أهله الذين هم أهله وهم أهل العلم وأكابر أهل العلم. نعم.
قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه.
ثم ساق بسنده الحديث بسند آخر، قال حدثني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أي الجماعة إلا الترمذي، قال حدثنا عبدة بن سليمان ثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو العدني ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا أبي قال وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج ثقة أخرج له الجماعة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. طيب نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.